السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب حفظ العلم. وتقدم في الأسبوع الماضي حديثان من أحاديث أبي هريرة في هذا الباب. الأول قوله رضي الله تعالى عنه: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. والحديث الثاني حديثه أيضا رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. في هذين الحديثين والحديث الثالث في الباب أيضا من حديث أبي هريرة. واقتصر الإمام البخاري رحمه الله على أحاديث أبي هريرة في هذا الباب، لأنه كما تقدم حافظ الصحابة وراوية الإسلام وأكثرهم حفظا للحديث ورواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في الحديث الأول أن سبب حفظه واستكثاره من الرواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا خوفه من الوعيد الذي ذكره في الآيتين رب العزة جل وعلا لمن يكتم علما أو حديثا، والثاني أنه رضي الله تعالى عنه كان متفرغا ملازما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يريد من الدنيا إلا ما يسد جوعته ويستر عورته ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متفرغا لطلب العلم وحفظه. ولذلك كما تقدم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت أو علمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث. فحرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخوفه من الوعيد الذي ذكره الله جل وعلا في الآيتين وملازمته النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقباله على الحديث وعلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا في الحديث الثاني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدعوات، فكان حافظا لا ينسى حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأسباب كثرة الرواية من أبي هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخاف الوعيد، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان حريصا على طلبه محبا له، وأنه عرض نسيانه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ الحديث يقول: فما نسيت شيئا بعده. هذه أسباب كثرة رواية أبي هريرة الحديث وأسباب حفظه للحديث: الحرص والملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة السؤال عما يحتاجه من علم وتحتاجه الأمة من بعده رضي الله تعالى عنه، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه أمره أن يبسط رداءه ثم يضمه فلا ينسى، فلم ينس بعد ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث، ومع ذلك لم يحدث بكل ما سمع على قصر المدة التي لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فهو قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر، يعني في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان راوية الإسلام وحافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، إمام المحدثين رضي الله تعالى عنه، حافظ كبير عظيم من الحفاظ، ومع ذلك مع كثرة رواياته للحديث وأنه أكثر الصحابة رواية للحديث، لم يحدث بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث الأخير في هذا الباب. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي ويس المدني، قال حدثني أخي وهو أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس، وإسماعيل في حفظه ضعف، وأخوه أبو بكر ثقة، عن ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني الإمام، عن سعيد المقبوري وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري أحد الثقات في التابعين رضي الله رحمه الله، وكان يروي عن أبي هريرة مباشرة وعن أبيه عن أبي هريرة. سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري، سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد عن أبي هريرة مباشرة. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبين في هذا الحديث أنه حفظ كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ وعاءين أي حافظ ما هو مجموع موضوع في الوعاءين، فبث أحدهما، وهذه الأحاديث التي تفوق بروايتها كثرة عن سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، نشر أحد الوعاءين، وأما الآخر لم ينشره ولم يحدث به. فأما أحدهما فبثثته أي أذعته ونشرته وتحدثت به في الناس، وأما الآخر لم يبثه لم ينشره لم يذعه ولم يحدث به، مخافة أن تقع المفسدة وأن يقع العدوان عليه. ولذلك يقول: وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. إذن كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظا متثبتا مجودا مستكثرا من حفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديثه التي أذاع ونشر وروى وحدث بها جعلته أكثر الصحابة رواية للحديث، ومع ذلك يوجد مثلها وعاء آخر لم يحدث بها رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على سعة حفظه، وهذه جهة المناسبة بين الحديث وبين الترجمة باب حفظ العلم. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظا، وكما تقدم في الحديث الأول أنه لولا الآيتان ما حدث بحديث، وذكر الآيتين اللتين فيهما وعيد الله عز وجل لمن كتم علما، وظاهره يعارض الحديث الأخير الذي فيه أنه لم يحدث بملء وعاء من أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يظهر أنه كتم من الحديث ما يساوي ما حدث به. وفي الحديث الأول ما يبين أنه لم يكتم مخافة الوعيد، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول الذي فيه خوفه من كتم العلم فحدث ونشر وأذاع الأحاديث التي حفظها، والحديث الأخير فيه أنه أسر ولم يشع ولم يظهر ولم يذع كثيرا من الأحاديث، لأنه لو حدث بها لوقعت مفسدة أعظم. وكما قال العلماء الوعاء الذي لم يحدث به وخاف أن يحدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مما كان فيه أحاديث متعلقة ببني أمية وإمارة الصبيان وغير ذلك مما يتكلم على أمراء بني أمية، فلو حدث بحديث منها قطع البلعوم، أي قتل رضي الله تعالى عنه، لأنه سيحدث بهذه الأحاديث التي فيها بيان أسماء هؤلاء الأمراء وأحوال هؤلاء الأمراء وما نالوا منه من أعراض ودماء وأموال المسلمين. وكانت المصلحة من ذكر هذه الأحاديث وروايتها أقل بكثير من المفسدة التي ربما تقع إذا حدث بهذه الأحاديث. لو حدث بهذه الأحاديث ربما يثير العامة والغوغاء والدهماء على الأمراء فيشيع الفساد في الأمة، وأيضا ربما يتعرض للقتل كما قال: فلو بثثته قطع هذا البلعوم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يشهر ولم يذع تلك الأحاديث، وربما يكون قد تحدث ببعضها إلى بعض من يثق فيه من عقله وعلمه وعدم إشاعة الفتنة وإظهار الفوضى في الأمة. وهذه حكمة يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده، ولا يعد كاتما للعلم، لأن هذا ليس من العلوم التي يحتاجها العامة أو تحتاجها الأمة، إنما فيه بيان أحوال بعض الأمراء وأفعالهم، وهذا لا فائدة فيه. أما الأحاديث المتعلقة بأمور العقيدة وبأمور العبادات وبأمور الحلال والحرام وبأمور أصوات الساعة وآخر الزمان وأحوال الناس في القبر ويوم القيامة وفي الجنة والنار، هذه مما يحتاجها عامة المسلمين، لم يكتم منها شيئا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مخافة أن يلحقه الوعيد. فربما ينبغي لبعض العلماء أو بعض المحدثين أن يمسك عن بعض العلم مما لو نشره وحدث به وأذاعه في الناس كانت المفسدة من ورائه أعظم. ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة، كما سمع أبو ذر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوعد العظيم لمن قال لا إله إلا الله. وكذلك أيضا أبو هريرة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حتى يخرج من لقي خلف الحائط يشهد أن لا إله إلا الله يبشره بالجنة، فلما لقيه عمر رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه أن أبشر من لقيت وراء هذا الحائط ممن يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة، فرده عمر رضي الله تعالى عنه أو ضرب بين ثدييه حتى خر لسفيه رضي الله عنه، ثم رجع يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر وقال يا رسول الله خل الناس يعملون، فقال خليهم يعملون، فسكت عن التحديث بهذا الحديث. وكذلك أبو ذر أيضا سكت عن روايته الحديث أيضا، ثم لما جاءته الوفاة أو حضرته الوفاة حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلم يحدث به أبو ذر رضي الله تعالى معاذ رضي الله تعالى عنه حتى حضرته الوفاة مخافة أن يقع في الإثم. فلعل أبا هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه امتنع من التحديث منعا للفتنة أو المفسدة من حديثه أو تحديثه بهذه الأحاديث، ولعله حدث بها بعض الخاصة ممن يثق في عقولهم وفي علمهم وفي فهمهم، بحيث لا يفتنون ولا يضلون. وهذا هو العقل والفهم والتدبر، فليس كل ما يعلم يقال، وخاصة مما لا يحتاجه الناس في أمور العبادات والمعاملات، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. الإنصات السكوت، السكوت إذا تحدث العالم من الأدب أن يسكت السامع ليسمع، ثم يستمع، ثم يفهم ويعقل، ثم يحفظ، ثم يعمل، وهي ثمرة العلم، كما قال سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمه الله: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. الاستماع ثم الإنصات، أو الإنصات ثم الاستماع. فالإنصات هو السكوت، أما الاستماع استماع للحديث وقد يكون متكلما، يعني ربما يستمع المرء وهو يتكلم. ولذلك قال بعض العلماء: أول العلم الاستماع ثم الإنصات، يستمع ثم ينصت. وكما قال بعضهم: أول العلم الإنصات ثم الاستماع، السكوت ثم يستمع، يعني يستمع ويسمع كلام العالم منصتا غير متكلم، ثم يحفظ، ثم يعمل بما علم وحفظ، ثم ينشر ويذيع ذلك العلم الذي حفظ. قال: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج هو ابن منهال أبو محمد الأنماطي، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتك مولاهم أبو بسطام الضخم ضخم الضخام رضي الله عنه، إمام الجرح والتعديل، الزاهد العابد الفقيه، قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير عن جرير وهو ابن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. والبعض يقول أن لفظة له أو الضمير هذا حرف الجر والضمير غير صحيح في الحديث، وادعى أن جريرا كان قد تأخر إسلامه بعد حجة الوداع. قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، أي أطلب منهم أن يسكتوا. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جريرا أن يأمر الناس أن ينصتوا، لأن الإنصات كما ذكرنا هو السكوت، ومن سكت، وإذا سكت الجمع وتكلم الإمام والعالم بلغ صوته الحاضرين. أما إذا تكلموا وتكلم العالم شوش بعضهم على بعض وشوشوا على كلام العالم ولا يبلغ علمه الحاضرين. فلذلك بداية قبل الشروع في الدرس وقبل الشروع في الموعظة أو التوجيه أو التدريس أو التعليم لا بد من إنصات سكوت الحاضرين ثم الاستماع الإقبال عليه، لأن هذه أدوات تثبيت العلم. السكوت ثم الإصغاء الاستماع ثم الحفظ لما يقال ثم العمل، والعمل بالعلم أقوى وسيلة لتثبيته. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أصحاب الحديث أدوا زكاته، يعني اعملوا بجزء من هذا العلم الذي تتعلمون والحديث الذي تحفظون. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يحدث بحديث فيه فعل من الأفعال أو عمل من الأعمال إلا عمل به رحمه الله تعالى، حتى إنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتاجم وأعطى الحجام أجره، احتاجم الإمام أحمد وما به حاجة للحجامة حتى يعمل بهذا الحديث ويعطي الحجام أجره. الإنصات، السكوت، الاستماع، الإصغاء، الحفظ، العمل. ومن علم وجب عليه إبلاغ العلم وتبليغه ولا يكتمه ولا يستسر به، بل يذيعه وينشره ويفشوه كما تقدم، إفشاء العلم ونشره وإذاعته، وهذه مراحل العلم: السكوت، الإنصات، الاستماع، الحفظ، العمل، الدعوة إليه ونشره في العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الأدب: ألا يتكلم المعلم إلا إذا سكت المستمعون الحاضرون، والأدب من الحاضرين ألا يتكلموا حتى يسمعوا كلام العالم والإمام إذا تكلم بكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أو ينبه أو يحذر أو يأمر من يستنصت الناس، أي يقول لهم اسكتوا وأنصتوا وأصغوا بقلوبكم وآذانكم وأقبلوا بوجوهكم. فالسمع والبصر واللسان والفؤاد والقلم هذه أدوات ضبط العلم، وكلما زادت الحواس المستخدمة في العلم كان ذلك أثبت له أو أقوى تثبيتا له. فإذا رأى الطالب العالم وسمعه بأذنه وأصغى إليه بقلبه وكتب بيده ما يسمع كانت هذه أدوات تثبيت العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم كان لا يكتب، فأعطاه الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت في صدره ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحافظة تكاد تكون منعدمة في أيامنا، أن يسمع المرء الحديث مرة واحدة فيضبطه ويحفظه ولا ينساه. نعم، ربما يحفظه المرء، بعض الناس ربما يحفظ الحديث أو الكلمة من مرة واحدة، لكن إذا طال العهد به ربما ينساه، وربما الأخيرة هذه للتكثير. ولذلك المداومة لدراسة العلم والمعاودة لاستذكاره أقوى على تثبيته واستحضاره. فأدوات ضبط العلم وضبط ما يسمع الطالب من العالم من علم أن يصغي إليه بأذنه وقلبه، وأن يكف لسانه عن الكلام، وأن ينظر إليه ببصره. رؤية العلماء أمر مهم لتثبيت العلم وللعمل بالعلم والاقتداء بهم حيث يعملون بهذا العلم. يكتب مع رؤيته وسمعه وكفه لسانه عن الحديث، ثم يعاود مدارسة هذا العلم لحفظه، ثم يعمل به يثبت العلم ولا يضيع، ثم ينشر بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير لما أراد رضي الله عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من جرير رضي الله عنه أن يستنصت الناس حتى تفرغ له وجوههم وأسماعهم وقلوبهم ليعقلوا عنه ما يريد أن يبينه صلى الله عليه وسلم، فالحجة حجة الوداع، يودع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ويعطي لهم منهجا يحذرهم من مخالفته ويأمرهم بسلوكه ليسلموا، فيقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نهي. وهذا الخبر أو هذا النهي ورد في حديث ابن عباس، ورد في حديث أبي بكر، ورد في حديث جابر، ورد في حديث غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، ليس الكفر هنا هو الكفر المخرج من الملة إلا من يستحل ذلك. لا ترجعوا بعدي متشبهين بالكفار، فالكفار هم الذين يضرب بعضهم رقاب بعض، أما المسلمون فإن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة البلد الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام. فالمسلمون يحرمون دماءهم ويحرمون أموالهم ويحرمون أعراضهم على بعضهم البعض، أما الكفار هم الذين يفعلون ذلك، يتقاتلون ويسلبون الأموال وينتهكون الأعراض. فلا ترجعوا متشبهين بالكفار في هذه الأعمال وهي المقاتلة، يضرب بعضكم رقاب بعض، مقاتلة. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، وفي لفظ في الحديث جرير الحديث أبي بكر ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا، فكفارا وضلالا أي تسلكون سبيل الكافرين في هذا الفعل، تسلكون سبيل الضالين في هذا الفعل. أما الموحدون المسلمون المؤمنون المهتدون لا يقتل بعضهم بعضا ولا يشهر السلاح بينهم البين، إنما هم إخوة، إنما هم جماعة واحدة، إنما هم جسد واحد، إنما هم بناء واحد ضد عدوهم، كما امتن ربنا جل وعلا على أمة الإسلام حيث جمعهم وصاروا أمة واحدة بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار، وهي نار الحرب ونار الفتن التي كانت بينهم. فالذي يعود إلى هذه الحالة وإلى هذه الأفعال يكون متشبها بالكفار عياذا بالله. فقتل الناس بعضهم بعضا ليس من أفعال المؤمنين المسلمين الموحدين، إنما هو من أفعال الكافرين. فإياكم معشر المسلمين أن تتشبهوا بهم وأن تشيعوا الفوضى وأن تشيعوا الدماء وأن تشيعوا التقتيل فيما بينكم، فإن ذلك منكم رجوع إلى فعل الكفار، ومن فعل ذلك مستحلا كان كافرا كفرا مخرجا من الملة عياذا بالله، بعد علمه أن ذلك محرم. وهذا لا يغيب علمه عن أحد أن المقاتلة محرمة، لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلوا، وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فمن خالف هذه كان متشبها بالكافرين عياذا بالله، وكان أو كان كافرا كفر نعمة، نعمة الأخوة، نعمة المحبة، نعمة الترابط التي من الله عز وجل بها علينا وأن جعلنا أمة واحدة سبحانه وتعالى. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا العلم الهام والتنبيه الهام والتحذير الهام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ القلوب والأسماع وأن تعقله عقول المسلمين، فلذلك طلب من جرير أن يستنصت الناس. وهذه كما قلنا بعض آداب طالب العلم والعالم، فطالب العلم يسمع ينصت ويستمع ويحفظ ويعمل وينشر ويدعو، والعالم يستنصت حتى يبلغ علمه من أراد أن يبلغه إياه، والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. العالم إذا سئل من أعلم، من الأعلم، يقول الله أعلم، يكل العلم إلى الله، يستحب له ذلك، لا يجزم ويقطع بأن فلانا أعلم البشر أو أعلم الناس أو أعلم الأمة، يقول أظن فلانا وفلانا وفلانا من العلماء أو العلماء، والله تعالى أعلم. لا يجزم، يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يقول الله أعلم، يكل العلم إلى الله، يقول الله أعلم، وأنا في حد علمي أن فلانا وفلانا والله أعلم، لا يقل ولا يجيب إجابة جازمة قاطعة فيقول الله أعلم فلان وفلان وفلان وما إلى ذلك، وهذا على سبيل الاستحباب. وترجمة الإمام البخاري فيها إباحة للعالم، العالم الذي هو عالم يسأل من الأعلم، ألا يقول جازما ويقول الله أعلم، وهذا الكلام للعالم. أما الجاهل، أما طالب العلم، أما الذي لا علم عنده، لا يجوز له أن يسأل ابتداء، ولا يجوز الإنسان أن يسأله، ولا يجوز له أن يقحم نفسه في المسألة ويقول فلان عالم وفلان غير عالم، فلان يؤخذ منه وفلان لا يؤخذ منه، وفلان يقبل قوله وفلان لا يقبل قوله. ومن أنت حتى تزن الناس وحتى تميز بين الناس وحتى ترجح فلانا على فلان؟ وهذا الإمام رحمه الله يقول يستحب للعالم، فالذي يتكلم في هذه المسائل العالم، لا يتكلم فيها الجهال ولا أنصاف المتعلمين. قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، أي أن يكل، يستحب له إذا سئل أن يكل العلم إلى الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار المكي قال أخبرني سعيد بن جبير الأسدي قال: قلت لابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس ابن عبد المطلب، قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالية وهو ابن امرأة وهب وكان عالما بالإسرائيليات، نوف البكالي، قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، أي موسى الذي وقع الحوار بينه وبين الخضر غير نبي بني إسرائيل. نوف البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال كذب عدو الله. من القائل؟ ابن عباس. سعيد بن جبير يقول له إن نوفل البكال يزعم أن موسى الذي ذكر الله عز وجل قصته وخبره مع الخضر عليهما السلام ليس موسى ابن عمران نبي بني إسرائيل، كلمة الله عز وجل. فقال ابن عباس كذب عدو الله. كذب عدو الله أي أخطأ في قوله وفتواه. وعدو الله ليست على ظاهرها، لأن عدو الله هو المعادي لله عز وجل الكافر والعياذ بالله، والمطعون في إسلامه أو المطعون في دينه. وابن عباس لم يرد ظاهر هذه الكلمة، وإنما هذه كما يقول العلماء غضبة أهل العلم إذا وجدوا الجاهل يتكلم أو يجترئ على أمر لا علم له به. فسارع ابن عباس رضي الله عنهما إلى تكذيبه ووصفه بهذا الوصف تنفيرا من هذه السرعة، وتحذيرا له ولأمثاله من الاجتراء على الفتية بمجرد الظنون. فقال كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريق السلف في الفتية، أن يقول هذا جائز أو غير جائز، هذا من الدين أو ليس من الدين، والدليل قال الله قال رسوله. ابن عباس يقول كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب. دليل تكذيبه لهذا الرجل وتخطئته لهذا الرجل هذا الحديث الذي سمعه، وهذه رواية صحابي عن صحابي آخر، ابن عباس عن أبي بن كعب، كما أنها أيضا من رواية تابعين عن تابعي، عمرو بن دينار عن ابن جريج عن ابن جبير. قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. إذن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام صريح في أنه موسى ابن عمران عليه السلام نبي بني إسرائيل. قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. هذا موضع الشاهد، يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله، يعني يقول الله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. دليل أن هناك من هو أعلم منك، وليس هذا تفضيلا مطلقا للخضر على ابن عباس على موسى عليهما السلام، وإنما هو تفضيل له في جانب من الجوانب. وموسى عليه السلام نبي الله عز وجل ورسوله إلى بني إسرائيل وكليمه سبحانه وتعالى، والخضر نبي مرسل يوحى إليه وليس من بني إسرائيل وليس تابعا لموسى، لأن كل من كان من بني إسرائيل فهو تابع لموسى وهو دون موسى عليه السلام في العلم مطلقا. فالخضر عليه السلام نبي أيضا يوحى إليه، وليس معنى أن عنده علما ليس عند موسى أن يكون أعلم من موسى مطلقا، بل هو عنده علم في جانب من الجوانب كما سيأتي، وأن موسى عليه السلام عنده علم في جانب من الجوانب ليس عند الخضر عليهما السلام. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ لما عرف أن هناك من هو أعلم منه سأل كيف يصل إليه ليتعلم العلم الذي عنده لم يصله عليه السلام. فقال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل سمكة، فإذا فقدته فهو ثم، يعني المكان الذي تفتقد فيه أو يضيع منك أو يتيه منك هذا الحوت فذلك المكان الذي ستجد فيه الخضر. قال فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، يوشع ابن نون فتى موسى عليه السلام غلامه وصاحبه في هذه الرحلة التي يبحث فيها عن الخضر، وصار نبيا بعد وفاة موسى عليه السلام، وهو الذي حبست له الشمس وفتح بيت المقدس عليه السلام. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي سار الحوت وخرج من المكتل وانطلق إلى البحر وكان على شاطئ البحر، وموسى ويوشع ابن نون نائمان عليهما السلام. قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني سار كثيرا ولم يشعر بالتعب إلا بعد أن تعدى وتجاوز المكان الذي أمر أنه سيجد الخضر فيه الذي فقد فيه الحوت، فلم يشعر هو ويوشع بن نون عليهما السلام بانسلال الحوت. فلما سار وأراد الطعام قال آتنا غداءنا، وكان الحوت مشويا يحملان، فأحياه الله عز وجل وانطلق إلى البحر. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني نرجع إلى الصخرة التي كنا نمنا عندها فإن الحوت قد فقد، فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني غايتنا أن نفقد الحوت حتى نجد الخضر هناك. فارتدى على آثارهما قصصا، أي يقتصان الأثر. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، أي غطى وجلل بدنه كله حتى رأسه بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، سلم موسى على هذا النائم السلام عليكم، فتعجب الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني أن أجد ناسا مسلمين يعرفون أن التحية هي السلام، أو أن يوجد بأرضك سلام. فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، وهذا أيضا دليل على تكذيب نوف البكالي وتخطئته. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أدب الطالب مع المعلم يستأذنه في الاصطحاب أو في اصطحابه حتى يتعلم منه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. كل منا خصه الله عز وجل بعلم من علمه، أنا مختص بعلم لا تعلمه، وأنت مختص بعلم لا أعلمه، ولا يكون ذلك إلا لنبي، تعليم الله عز وجل لعبد وأمره إياه بهذا العلم لا يكون إلا نبيا هذا العبد. وهذا دليل على أن كما سيأتي أيضا على أن الخضر عليه السلام نبي وليس وليا كما يدعي أهل البدع، ويقولون إن الولي أعلى من النبي ومن الرسول، فهذا الخضر ولي ويعلم ما لا يعلمه موسى وهو نبي الرسول، وهذا كلام فاسد. فقال وأنت على علم علمكه لا أعلمه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أدوات طلب العلم أن أكون صابرا وأن أكون سامعا مطيعا، لا أخالف أمرك، لا أخالف أمرك، لا أجادلك ولا أشق عليك ولا أتعبك وأصبر على ما يأتيني من مشاق ومن إيذاء في سبيل العلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة. هنا انقطع ذكر يوشع بن نون، لأن العمدة في القصة الآن على الخضر وموسى عليهما السلام. فانطلقا، يعني الخضر وموسى، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. عرف الخضر لأنه في أرضه، وموسى ارتحل حتى أتى الخضر إلى أرضه، فعرفه أهل السفينة ولم يعرفه موسى عليهما السلام. قال: فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، أي بغير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وهذا ليس دليلا على أن علم الله عز وجل ينقص، إنما هو دليل على استبعاد نقصانه، فإن العصفور لا ينقص من البحر شيئا، ولا يظهر نقرته أو نقرتاه أخذا للماء من هذا البحر. والله عز وجل علمه علم تام لا يعتريه نقصان ولا يغيب عنه معلوم سبحانه وتعالى. قال: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ عرف الخضر بعلم الله عز وجل أو بأعلام الله عز وجل أو بوحي الله عز وجل له أن سبب نجاة هذه السفينة أن يخرقها، وموسى لا يعرف ذلك، الظاهر أنه عمل فيه إفساد. فقال له: كيف فعلت ذلك بسفينة ناس حملون بغير أجرة؟ فأخبره أنه لن يستطيع معه صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا فعفى عنه. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخاضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ الغلام الصغير ليس مكلفا ولم يقتل، فكيف قتلته ولم يقتل نفسا؟ عرف الخضر بوحي الله عز وجل إليه أن هذا الغلام كافر مطبوع كافرا، أي طبع على الكفر عياذا بالله، وأنه لو ترك لآذى والديه. فقال متعجبا موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة، وهذا أوكد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، تأكيد بأنه لن يستطيع. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدارا مائلا يريد، خلق الله عز وجل فيه إرادة، يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه، أي مسحه بيده فأقامه بعد أن كاد يهوي ويسقط. فهذا عمل، وهم قد امتنعوا من عن أن يضيفوهم أهل القرية. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كنا نحن أولى بأن نأخذ أجرا على هذا العمل حتى نأكل، فإنهم أبوا أن يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، يعني لأنه لم يصبر على علم لم يبلغه إياه. فقال: هذا فراق بيني وبينك، كل واحد منا يخرج إلى سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما أو حتى يقص علينا من أمرهما، لكنه لم يصبر لأن الله عز وجل لم يعطه هذه الخاصية أو هذه الصفة في هذه الرحلة لقضائه سبحانه وتعالى بأن يفترق هو والخضر، ثم بين له الخضر عليه السلام تأويل علمه وبيان ما عمل من هذه الأعمال التي استنكرها موسى عليه السلام، وقال له وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم بين له لماذا خرق السفينة ولماذا قتل الغلام ولماذا أقام هذا الجدار ولم يأخذ عليه أجرا، لماذا فعل هذه وما فعلها إلا بوحي من الله، فهذا يدل على أنه نبي يوحى إليه، وهذا يؤكد لنا أن طلب العلم لا بد له من صبر ولا بد له من طاعة للعلماء واتباع لهم ولا بد له من تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لا يجزم بأن فلانا أعلم الناس أو أعلم البشر أو أعلم العلماء، بل يكل العلم إلى الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم على خير.